إدارة الشؤون العلمية بجامع عثمان بن عفان بحي الوادي بالرياض تقدم لكم هذه المادة.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، شرع المصنف رحمه الله تعالى في ذكر الشرط الثامن من شروط الصلاة، فقال رحمه الله تعالى:
الثامن استقبال القبلة مع القدرة، فإن لم يجد من يخبره عنها بيقين صلى بالاجتهاد، فإن أخطأ فلا إعادة. التاسع النية ولا تسقط بحال، ومحلها القلب، وحقيقتها العزم على فعل الشيء، وشرطها الإسلام والعقل والتمييز، وزمنها أول العبادة أو قبيلها بيسير، والأفضل قرنها بالتكبير، وشرط مع نية الصلاة تعيين ما يصليه من ظهر أو عصر أو جمعة أو وتر أو راتبة، وإلا أجزأته نية الصلاة، ولا يشترط تعيين كون الصلاة حاضرة أو قضاء أو فرضا، وتشترط نية الإمامة للإمام والإتمام للمأموم، وتصح نية المفارقة لكل منهما لعذر يبيح ترك الجماعة، ويقرأ مأموم فارق إمامه في قيام أو يكمل، وبعد الفاتحة كلها له الركوع في الحال، ومن أحرم بفرض ثم قلبه نفلا صح إن اتسع الوقت، وإلا لم يصح ويبطل فرضه.
هذا هو الشرط الثامن من شروط الصلاة التي لا تصح إلا بها، وهو استقبال القبلة، ولكن ذلك مقيد ومشروط بالقدرة. ودليل ذلك هو قول الله عز وجل: وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة. وفي حديث المسيء صلاته: إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة. الحديث في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. وقول المصنف: فإن لم يجد من يخبره عنها بيقين صلى بالاجتهاد، فإن أخطأ فلا إعادة. فهنا مسائل: الأولى، هل يشترط أن يكون العلم يقينا؟ لعل المصنف رحمه الله لم يرد ذلك، أن يكون الشيء يقينا. ومن المعلوم أن أكثر أحكام الشريعة في أصل استنباطها، وكذلك في تطبيقها أو ما يسمى بتحقيق المناط، كله يصح فيه غلبة الظن، حتى وإن عرض الشك أو عرض التردد، لكن عند الإنسان غلبة ظن بصحة الاستدلال، هذا في أصل الاستنباط، أو غلبة ظن بتحقق الوصف الذي يناط به الحكم الشرعي، فهذا يكفي. ولو كلف الناس أن يأتوا باليقين لما تيسر ذلك، والمصنف لا يعني ذلك، وإنما يعني ما يكون ملحقا باليقين، وهو غلبة الظن. وغلبة الظن هذه مترددة في الحقيقة بين غلبة ظن يسيرة إلى غلبة ظن تقرب من اليقين. ولو أردت أن تحولها إلى أرقام لقلت بأن الوهم هو 49، والشك وهو استواء الطرفين 50، هنا 50 وهنا 50، وغلبة الظن تبدأ مما من 51، لو يعني كانت تحسب بالأرقام، والله عز وجل ما كلفنا أن نحسبها بالأرقام أو أن نقدرها بذلك التقدير، فهي غلبة الظن متى ما وجدت وتحققت تعلقت بها الأحكام. ويكفي ذلك. فإذا المصنف والله أعلم لا يعني أن يكون الشيء يقينا، هذا لا يكاد يوجد، حتى لو جاءك الفلكي الدقيق الذي يعرف الخرائط وما يسمى بخرائط الأقمار الصناعية، ربما كان هناك درجة من درجات الخطأ في ذلك. وهذا الاجتهاد كما ذكرت هو حالة من حالات ميل النفس إلى أحد الطرفين، فإذا مالت نفسك إلى طرف صحة الاتجاه كفى ذلك، وهذا يقع بالتحري. ومن هنا الحقيقة يعني ذهب بعض الفقهاء، بل كثير منهم وبعضهم ينسبها إلى الجمهور، إلى أنه لا يجوز للإنسان أن يتحرى إذا كان في حاضرة، فإن فعل ولم يسأل من يستيقن كلامه في الاتجاه للقبلة ثم تبين أنه قد أخطأ وجب عليه أن يعيد، هكذا قالوا. وإنما يجوز ذلك ويسوغ في الصحراء التي لا يجد فيها الإنسان محاريب ولا مساجد ولا مصليات، هذا قول جمهر من أهل العلم. والقول الآخر أن ذلك يجزئ حضرا وسفرا، وأن ما يتعبد به الإنسان هو غلبة الظن من أدنى درجاتها إلى أعلاها، فإذا وجدت كفى ذلك. والقاعدة الشرعية المتعلقة بها أن من فعل العبادة على وجه مأذون فيه شرعا لم يجب عليه أن يعيدها، فالمطلوب منه غلبة الظن من أدنى درجاتها إلى أعلاها، وقد تحصلت له غلبة الظن بأن اتجاه القبلة هو هذا ثم صلى، فلا يجب عليه أن يعيدها لا في الحضر ولا في الصحراء، وهذا أقرب القولين وأسعدها بالدليل والتعليل، فإن الله عز وجل إنما كلفنا بغلبة الظن، ولا يلزم الإنسان أن ينزل ويبحث ويسأل ما دام غلبة الظن متوفرة وموجودة، فإن كان السؤال ليزيد غلبة ظنه ويؤكدها ويرفعها من أدناها إلى أوسطها أو من أوسطها إلى أعلاها ثم اتصل أو سأل فهذا تبرع منه، لكنه لا يجب عليه، وهو قد أدى العبادة وفق ما تؤدى به العبادات وهو تحصيل غلبة الظن. والقاعدة كما ذكرت أن من أدى العبادة على وجه مشروع أو مأذون فيه لم يجب عليه أن يعيد، مثل الذي يصلي وهو فاقد الطهورين مثلا، لا يستطيع أن لا يحصل الماء ولا التيمم، هذا غاية ما يستطيع، ما يقال أعد الصلاة. ومثل إنسان كان له رخصة في أن يدع صلاة الجماعة، فإذا حضرت الصلاة لم يجب عليها أن أقصد له رخصة أن يجمع جمع تقديم، فإذا ارتفع العذر بعد ذلك لم يجب عليها أن يعيد الصلاة. مثل الإنسان يصلي جمع تقديم لأجل المطر ثم يتوقف المطر، طيب نقول توقف المطر يذهبوا إلى المساجد، هؤلاء قد صلوا على وجه مأذون فيه مشروع فلا يعيدونها. وكذلك الحال هنا، فيترجح هذا القول على القول الآخر وهو عدم وجوب إعادة الصلاة في تلك الحال. هم يقولون إن تبين له أنه على القبلة لم يعد، وإن تبين له أنه صلى إلى غير القبلة أعاد، وهذا مرجوح كما تقدم ذكره. فإن أخطأ فلا إعادة، هذا هو المذهب. فالإمام أحمد رحمه الله يرى أن فرض المصلي هو أن يجتهد كما ذكرنا، وهو موافق للأصول. وذهب غيره من الأئمة كالإمام الشافعي إلى أن فرضه أن يصيب، والفرق بين القولين أنه إذا تبين له أثناء الوقت أنه لم يصب فالإمام أحمد يرى أنه لا يعيد الصلاة، والشافعي يرى أن عليه إعادتها. وأرجح القولين كما ذكرنا هو أن فرضه الاجتهاد وليس فرضه الإصابة، وهذا التأصيل من فضل الله عز وجل ورحمته بعباده أنه يكلف بآثار الأحكام التي كلف بها، ولا يلزمه بعد ذلك أن يبطل عبادته أو أن يعيدها. ثم ذكر الشرط التاسع وهو النية، وقال بأنها لا تسقط بحال، وهذا صحيح. فلو أن الإنسان صلى ساهيا أو صلى معلما يعلم الصلاة فلا يقال هذا سهو أو هذا نسيان فتصح منه، لأنها إن عفي الإنسان منها فالغالب أنه غير مكلف، أليس كذلك؟ يعني إذا قلنا الإنسان لا يستطيع أن ينوي هذا في الغالب غير مكلف، العقل غير مستوي عنده، فتقول له الصلاة يقول ماذا تقولون ماذا تريدون، إذا قلت الصلاة قال الوضوء، إذا قلت الوضوء قال لك المسجد، لا يدري. ففي الغالب لا تكون إلا ممن رفع الله عز وجل عنه قلم التكليف، وأما من كان مكلفا فلا بد أن يأتي بها لأنه لا يعجز عنها. ولكن يحذر هنا في الحقيقة من الوسوسة، إذا قلنا نية صلاة الساهي وصلاة المعلم، فبعض الناس يشترط أن يستحضر النية على كل حال استحضار ذهني ينغلق على نفسه ذهنيا حتى يبقى مستذكرا ومستحضرا لصلاة، هذا من ألاعيب إبليس ومن وسوسة الشيطان. ويكفي الإنسان أنه إذا سمع المؤذن فقد انطبع في قلبه نية الصلاة، فإذا توضأ زاد ذلك يقينا، فإذا خرج إلى الصلاة فهو كذلك، ولهذا لا يشرع له أن يتلفظ بها. وما روي عن بعض الأئمة لا يثبت عنهم وهو الإمام الشافعي رحمة الله تعالى عليه، لا يصح عنها أنه فعل ذلك ولا أنه أمر به، وإنما اختلط عندهم عند البعض في كلامه على نية الحج حين اشترط فيها التلفظ، وحقق ذلك الشيخ الأشقر في كتابه النية، فارجعوا إليها فكلامه فيها متين. ومحلها القلب كما تقدم ذكره، والغالب أنها الغالب في غير الأحوال الاستثنائية أنها تتبع العلم قسرا لا اختيار للإنسان فيها. أنت علمت بحضور وقت الصلاة، وجدت النية تلقائيا في قلبك، فلا يتكلف الإنسان أن يوجد شعورا داخليا بأنه يريد الصلاة حتى لو لم يتلفظ، هذا غير مشروع وفيه تكلف. ولكن إنسان أحيانا يخرج إلى المسجد ثم يغمى عليه، يصاب بحادث، يفقد الذاكرة، ما يدري ماذا فعل، فهنا يجدد النية مثل ما، ولا يجددها في الغالب إلا إذا تذكر هناك صلاة أو ذكره بأنه صلاة، فهي تتبع العلم أيضا تلقائيا، فلا تحتاج إلى استحضار خاص غير هذه الحالة التي تبعت العلم. وهذا يعفي كثيرا من أهل الوسوسة في هذه المسألة مما يقع في قلوبهم من تكرار النية في أنفسهم، وأحيانا يضطر إلى أن حتى يتأكد من النية قد وجد في قلبه أنه يتلفظ بها. يقول: وحقيقتها العزم على فعل الشيء. نعم هذا صحيح. وشرطها الإسلام والعقل والتمييز. فلو تصورنا أن إنسانا يريد أن يسلم ثم نوى أن يصلي فقيل له انتظر ثم أسلم، ما يقال أنا أعتبر بنيتي الأولى، فيقول اشترط لها الإسلام. وكذلك العقل، وقلنا أن العقل ينافي النية الصحيحة كما أن النية الصحيحة تنافي تأثر العقل واضطراب الإرادة، فهنا هو أمر لازم أن النية لا تقع إلا من عاقل مريد. والتمييز كأنهم يقولون أن من دون سن التمييز من السادسة فما دون أنه لا نية له. وذكرنا في غير موضع أن العبادات لا تجب أصلا على غير البالغ، وإنما يعلم إياها تعليما كما يعلم أيضا بالنية وأحكام النية ونحو ذلك. قال: وزمنها أول العبادة أو قبيلها بيسير. مضى الكلام على النية وأنها تتبع العلم، وأن هذا القصد بعد أن يتحقق المرء من حضور الصلاة ووجوبها عليه، أن هذا هو تحقيق للنية المطلوبة. والأفضل قرنها بالتكبير، هذا لا يحتاج إليه، لو كان هذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم وهدي أصحابه لما ترك التنبيه عليه، فتكفي النية الأولى ولا يستحب ذلك، والله تعالى أعلم. بل إن هذا الحقيقة مما يعني التركيز عليه مما يزيد أهل الوسوسة، يزيدهم غلوا في على غلوهم وبعدا على بعدهم. فالنية هي أمر سهل بحمد الله عز وجل، إلا أن النية في المعنى العبادي الإيماني أيضا هي أمر أيضا سهل صعب. عندنا النية المجزئة في العبادة، وعندنا النية التي يتحول بها العمل إلى 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 مقامات عظيمة من درجات العبودية لله عز وجل، وهي توحيد القصد لله عز وجل ودوام استمرار هذا القصد له سبحانه وتعالى، وهو الذي يحيي حقيقة الخشوع في القلب والانتفاع بالصلاة بآثارها على الجوارح والأبدان. هذه النية التي يتسابق فيها العباد والصالحين، نسأل الله عز وجل أن يصلح في ذلك نياتنا. قول المصنف: وشرط معنية الصلاة تعيين ما يصليه من ظهر أو عصر أو وتر أو راتبة، هذا صحيح، أنه حين ينوي كما ذكرت هذه تأتي بطريقة عفوية تتبع العلم واستشعار التكليف، يعني أمران، يستشعر التكليف وعلم بحضور وقت الصلاة، هنا تنشأ النية بغير شعور، ما يحتاج إلى أنه يأتي بها شيء يوضع في الجيب كما أشرت منذ قليل، وإنما هي أمر يتبع العلم مع استحضار التكليف، هو يدري أنه مكلف بهذه الصلاة، كما أنه قد علم بأنه قد حضر وقتها أو حضرت إقامتها، فهنا تنشأ النية تلقائيا لا يحتاج إلى استحضار خاص بها. وهذا هو الذي يميز في الحقيقة من فوائد النيات، يميز خاصة إذا كان يقضي الصلوات أحيانا عليه الصلوات، مرض أو فرط ثم يقضي الصلاة، فيقول هذه في ذهنه، هذه الفجر وهذه الظهر وهذه العصر وهذه المغرب وهكذا. ولا يشترط، يقول: ولا يشترط تعيين كون الصلاة حاضرة أو قضاء أو فرضا. نعم، فهو لا يشترط في هذا أن تكون الصلاة حاضرة، لو كانت الصلاة مقضية مثلا فهي صلاة، المقصود هو أنه عينها ظهرا. وأحيانا الفرض والنفل يقع متى؟ يقع أحيانا في التصدق على الإنسان، أليس كذلك؟ يعني هو مرة، المرة الأولى صلىها فرضا، ثم المرة الثانية صلىها صدقة على أحد. نعم، هي ظهر، كفت كما ذكر المصنف في صدر ذلك الكلام. ثم قال: وتشترط نية الإمامة للإمام. هذا محل نزاع بين أهل العلم، هل يشترط للإمام أن ينوي أنه إمام؟ هذه مسألة مختلف فيها أقوال. القول الأول لمالك رحمه الله تعالى أن النية واجبة، يجب على الإمام أن ينوي نية الإمامة. والقول الثاني وهو للحنفية والشافعية أنه لا يشترط نية الإمامة، فلو صلى وصلى خلفه شخص دون أن يعلم صحت منهما وأجر على الجماعة. وبعضهم قال لا يؤجر إلا من نوى، لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث عمر بن الخطاب: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. هذا ما نوى صحت وأجزأت عنهم، لكنه لا يؤجر عليها، والمسألة يسيرة. ودليل الحنفية على عدم اشتراط النية حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي في حجرتها فرأى الناس النبي صلى الله عليه وسلم أي شخصه رأوه وهو يصلي فقام أناس يصلون بصلاتهم بصلاته صلى الله عليه وسلم والحديث في صحيح البخاري فهذا دليل ولا يظهر فيها نية الائتمام وبعضهم أجاب عن هذا بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان قد أعطي من خوارق العادات أنه ينظر إلى من خلفه أنه ينظر إلى من وراءه وهذا بعيد لأن هذا في مقام التعبد والتشريع فلو كان لا يصح لنبه عليه هكذا أورد على القول وهكذا أجاب أصحاب القول عليه وكذلك حديث ابن عباس حين قال بت عند خالتي ميمونة وفيه فتوضأ ثم قام يصلي فقمت عن يساره فأخذني فجعلني عن يمينه وهو لم ينوي أن يكون إماما صلى الله عليه وسلم أو لم يظهر ذلك على الأقل الله أعلم بالنية ربما هو كان يعلم بأنه سيصلي معه القول الثالث أن نية الإمام الشرط يعني عندنا قول بالوجوب وقول بعدم الوجوب القول الثالث أنه شرط وهو الذي ذكره مصنف هنا وهو قول الحنابلة رحمة الله تعالى عليه والمسألة محتملة كما ترى ولا شك أن الأصول تقتضي أن ينوي الإمامة وأن يشعر بذلك ولهذا الأحوط في هذا المقام أن لا تصلي خلف إنسان إلا أن تذكره وتكبر ترفع الصوت إذا كان في مكان ضيق وأنتم اثنان قدمتموه مثلا أو أخرتموه يعلم بذلك بقدر ما يحتاج إليه في هذه الإمامة فهو أفضل المقامات والأمر يسير يقول المصنف وتصح نية المفارقة لكل منهما لعذر يبيح ترك الجماعة واستدل لذلك بحديث معاذ رضي الله تعالى عنه حين أطال بالناس وكان رجل معه ناضح وهي السواني وسيتأخر عليها وعندها فانفتل من الصلاة خلف معاذ وثار عليه أصحابه فقالوا بأنه نافق حين قطع صلاته فلما جاء ذلك إلى الهادي البشير الرحمة للعالمين صلى الله عليه وسلم جعل ذلك عتابا لمعاذ وليس عتابا لأصحاب الحاجات وأصحاب الضرورات وأصحاب حالات الحرج بل إنه قال أفتان أنت يا معاذ تأكيدا على قضية مراعاة الجماعة وهذا هو الواجب في الحقيقة أن يراعى الجماعة إلى أدنى الحدود أنا أقول إلى أدناها ولا أن يراعوا فيما حرم الله عز وجل ومنعه وهو النقر في الصلاة والهذ في القراءة وقراءة نصف الآية مثلا مما يخالف المشروع أو أن تنقر الصلاة نقرا ولا أن يأتي الإمام فيطيل على جماعته بحجة أن هذا خير حتى لو كان في صلاة قيام رمضان شرعت فيه الجماعة فينبغي أن يراعى فيه أولئك الجماعة أيضا بما تجتمع عليه قلوبهم ويستعينون به على طاعة الله عز وجل نقول أيضا ليس كالذين يصلون صلاة القيام في ربع ساعة أو ثلث ساعة ولا الذين يطيلون جدا أيضا بما يمنع اجتماع الجماعة على الإمام ونحو ذلك فكيف إذا كان هذا يقع في النافلة في مراعاة الجماعة فكيف بالفريضة أيضا والحقيقة أن مقاصد بعض الأئمة مقاصد حسنة وهي التربية بالصلاة والتعويد عليها وتقوية الإمام من خلالها لكن هذا يحتاج إلى تكامل فإن التربية بالصلاة تحتاج إلى تربية إيمانية كما أن التربية الإيمانية تحتاج إلى تربية بالصلاة فهي أشبه بكرتين في دائرة الإيمان يحرك الصلاة والصلاة تحرك الإيمان، وهكذا تدور العجلة. يعني أنت بإيمانك تقوي إيمانك بالذكر، بالتأمل في ملكوت السماوات والأرض، بقراءة القرآن، هذه تدفعك إلى الصلاة. وإنها كبيرة إلا على الخاشعين. منين أتاهم الخشوع؟ ليس من ذات الصلاة، لكنه من الإيمان الأول. ثم هذا الإيمان يدفع إلى صلاة خاشعة، والخشوع في الصلاة يدفع إلى إيمان راسخ. فإذا ما تمكن تحريك هاتين الكرتين إذا صح التعبير ليعملا سويا، رجعنا إلى أصل مراعاة الناس. ومع الأسف الشديد ترى أن الناس يحتاجون إلى الحد الأدنى من الرعاية الإيمانية وما يحببهم في الصلاة في أزمنة الفتن. فإذا قوي إيمان الناس الحقيقة زدت عليهم حتى يقوي إيمانهم، وإيمانهم يقوي صلاتهم، وهكذا. وهذا الفقه مع الأسف فقد عند بعض أئمة المساجد، سواء كان هذا في الفرائض أو كان في النوافل بما يتعلق بقيام رمضان. وبعضهم يلتفت على جماعته إذا قال لا تطيل، أحيانا قبل الصلاة وأحيانا قبل الإقامة قبل أن يكبر، ويقول الذي لا يريد أن يصلي معنا يصلي في بيته. الله عز وجل أباح له أن يصلي في بيته. الله عز وجل ما شرع الصلاة في هذا المكان الذي يجتمع عليها الناس، أو على الأقل أغلب الناس. هناك كسالى من لا يريد أن يصلي مطلقا، وبعضهم يريد أن يجعلها ربع ساعة كما يقع في بعض المناطق. وهذا خطأ أيضا، وظاهر، وفيه نقر ظاهر، وفيه هذ للقرآن ظاهر. وهناك توسط بين الناس، يعرف الناس مقداره ويعرف الناس حده. ولهذا ينبغي للإمام أن يراعي جماعته في ذلك. ولهذا هناك عذر يبيح ترك الجماعة، وذكر علماء من جنسه ما يقع من الحرج في هذه الحال، وهو الحرج. والحرج لا نريد أن نقول هو الذي وقع لصاحب معاذ، فكل إنسان عنده وظيفة يترك الجماعة، هذا لا يلزم. فهذه بعض التطبيقات يسميها العلماء قضايا أعيان، تعتريها أحكام خاصة تتعلق بهذا المرء. ما شأن هذا الناضح؟ ما طريقته؟ ما هيئته؟ ما أمره؟ لا يدرى عن تفاصيله. ولهذا إذا أشكل علينا الحادثة الواحدة ماذا نقول؟ نرجع إلى القاعدة، وهي ماذا؟ الحرج. نرجع إلى الحرج. فإذا قيل هذه الحادثة قلنا قضية عين، وهذه معروفة عند الأصوليين في هذا المقام، يستدل بها ضعاف الإيمان على إسقاط التكاليف وإسقاط الواجبات وإسقاط الجماعات أحيانا، وهي من اللجوء إلى المتشابهات وترك المحكمات. المحكم هنا هو الحرج. فإذا أشكلت عين الحادثة المعينة قلنا حادثة عين، وأرجعناها إلى القاعدة الأصلية. فربما أنتجت القاعدة أن يؤذن لمثل صاحب معاذ بترك الجماعة، أو أن لا يؤذن له بحسب حالة الحرج، فيجوز له أن يفارقه. وحقيقة أيضا المعنى موجود، وهو أن مقصود الصلاة هو حضور القلب، ليس كذلك؟ وهو لا يحضر قلبه مع انشغاله. هناك مال يخشى عليه أن يتلف، هناك أمر يخشى أن يفوت، هناك طائرة يخشى أن تطير، هناك شيء يخشى أن يفوت عليه ويقع منه عليه مشقة ظاهرة وحرج بين. فهنا يقطع الصلاة. يعني لو خشي على قطار، أو خشي على سيارة، أو خشي على مال، لو كان المال ليس بالضرورة أن يكون المال غاليا جدا، مهما كان المال قد يؤدي بالإنسان إلى أن يأسى عليه، جاز له أن يترك الجماعة لأجلك، كما جاز له أيضا أن يقطع الصلاة لأجل. هذا هو معنى كلام المصنف رحمه الله. قال: ويقرأ مأموم فارق إمامه، أو فارق إمامه. إمامه مفعول به، المفارق هو المأموم هنا. وبعض النسخ الظاهر ما فيه إمامه، ولا لا؟ بعض النسخ ليس فيها إمامه، لكنها مثبتة. الصحيح أنها ليس فارق، فيه نقص في الكلام. ويقرأ مأموم فارق إمامه في قيام أو يكمل. قف هنا، والمعنى أنه إذا شرع له أن يفارق، لأن الكلام عن المفارقة ولا لا، ولا تصح نية المفارقة، وتصح نية المفارقة لكل منهما. طيب فارق الآن، فارق المأموم إمامه، ماذا يفعل؟ يبغى يكمل صلاته، الإمام أطال، يريد أن يكمل صلاته. فإن كان في قيام لا يخلو أن يكون قد قرأ الفاتحة فيركع كما قال في نهاية الكلام، وبعد الفاتحة له الركوع في الحال، أن يكون أكمل قراءة الفاتحة وذهب الركن. وهذا على قول الجمهور بأن من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة، لكن الراجح هو قول أهل الحديث في المسألة وهو اختيار البخاري رحمه الله، أن الفاتحة تجب على الإمام والمأموم سرا وجهرا في السرية وفي الجهرية، هذا أصح القولين. ودل عليه حديث عبادة بن الصامت حين انصرف النبي صلى الله عليه وسلم من صلاة الفجر قال: ما لي أنازع القرآن، أو قال: لعلكم تقرؤون خلف إمامكم، قلنا: نعم يا رسول الله، قال: فلا تفعلوا إلا بأم القرآن. والصلاة كانت جهرية صلاة الفجر، ومع ذلك ما قال، لو كانت في الظهر لقلنا الدليل محتمل، فلما أن كان في الفجر دل على وجوبها في السر في السرية والجهرية، هذا أصح الأقوال. لكن نؤسس الكلام هنا على قول الجمهور العلماء، وهو أن الإمام يحمل الأقوال عن المأموم ومن ضمنها الفاتحة. فيقول هنا، فنقول: إن كان قد أتم الفاتحة سجد، ركع يعني فارقه وركع وأكمل صلاته وحده، لأنه على قول الجمهور من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة مطلقا عندهم. الحالة الثانية أن يكون قد انتصف في القراءة مثلا الإمام، فهنا ينصرف أو يفارق ويكمل، لأن سماعه للفاتحة في أثنائها كأنه قراءة له، من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة. وإذا الصورة الثالثة أن يكون لم يقرأ أصلا، هنا ماذا يجب عليه؟ يجب عليه أن يقرأ، أراد أن يفارق قبل أن يقرأ الإمام، فهو لا الإمام قرأ ولا المأموم قرأ، فيجب عليه أن يقرأ أو يكمل. يقرأ إذا لم يقرأ، ويكمل إذا كان الإمام قد قرأ بعضا منها. ثم قال: وبعد الفاتحة، يعني بعد إكمالها، إذا كان الإمام قد أكملها، له الركوع في الحال. طبعا هذا كله تأسيسا على أن الفاتحة لا تجب على المأموم، وأرجح القولين أنها واجبة كما سيأتي إن شاء الله عز وجل. قال المصنف: ومن أحرم بفرض ثم قلبه نفلا صح. هنا المصنف لم يتعرض لمشروعية قلب الفرض نفل، في خلاف بين العلماء، والأقرب أنه لا يشرع، وما دام أنه قد صلى فالأصل أنه يجب عليه أن يتم صلاته، لكن لو نوى قطع النية فسدت صلاته الآن، فيصح هنا كلام المصنف، فسدت صلاته فرضا فتصح نفلا في هذه الحال.
قال رحمه الله تعالى: كتاب الصلاة تجب على كل مسلم مكلف غير الحائض والنفساء، وتصح من المميز وهو من بلغ سبعا والثواب له، ويلزم وليه أمره بها لسبع وضربه علي على تركها لعشر، ومن تركها جحودا فقد ارتد وجرت عليه أحكام المرتدين. وأركانها 14: لا تسقط عمدا ولا سهوا ولا جهلا. أحدها القيام في الفرض على القادر منتصبا، فإن وقف منحنيا أو مائلا بحيث لا يسمى قائما لغير عذر لم تصح، ولا يضر خفض رأسه، وكره قيامه على رجل واحدة لغير عذر. الثاني تكبيرة الإحرام، وهي الله أكبر لا يجزئه غيرها، يقولها قائما، فإن ابتدأها أو أتمها غير قائم صحت نفلا، وتنعقد إن مد اللام، لا إن مد همزة الله أكبر الله، أو همزة أكبر، أو قال أكبر أو الأكبر. والجهر بها وبكل ركن واجب بقدر ما يسمع نفسه فرض. الثالث قراءة الفاتحة مرتبة، وفيها 11 تشديدة، فإن ترك واحدة أو حرفا ولم يأتي بما ترك لم تصح، فإن لم يعرف إلا آية كررها بقدرها. ومن امتنعت قراءته قائما صلى قاعدا وقرأ.
أحسنت، جزاك الله خير. نعم، قال المصنف بأن تجب على كل مسلم مكلف، وهذا ظاهر، وذكرنا بأن شرائع الإسلام الفرعية لا تجب على الكفار، أو نقول لا تصح منهم على الخلاف الوجوب بالتفصيل، نتجب عليه مخاطب بها وبما لا تصح إلا به وهو الإسلام. نعم، والمكلف أيضا واضح، فلا تجب على مجنون ولا تجب على صغير. يقول غير الحائض والنفساء، يعني هما مكلفان ومع ذلك سقطت عنهما بالكلية، سقطت عنهما أداء وقضاء. يقول وتصح من المميز وهو من بلغ سبعا والثواب له. نعم، هذه مسألة مهمة، وهي أن الثواب له. بعضهم يقول الثواب لوالديه، ماذا لوالديه؟ لوالديه حسن الرعاية والتربية، ولهذا يقول يحج والحج لوالديه. لا، الحج له ولوالديه حسن الرعاية والتربية والنفقة والإعانة والحفظ والكلاءة في أثناء الحج ونحو ذلك، وقد يكون هذا أحيانا مثل أجر الصلاة وأحيانا أعظم منها أحيانا. يقول ويلزم وليه أمره بها لسبع وضربه على تركها لعشر. هذا قول لبعض أهل العلم، أن الأمر واجب أولا، وأن الضرب أيضا واجب إذا امتنع عنها تكرر منه تركها. قول الجمهور بأنه ليس بواجب، هذا أمر إرشاد لا وجوب فيه، والأقرب أن هذا مما يجب برسوم التربية والتنشئة والإعداد. فإذا كانت التربية تقتضي ذلك وهو كذلك، وجب عليه أن يربيه وأن يعوده على التزام شرائع الإسلام، وهذا أقل ما يجب عليه. وأما دليل الوجوب فهو قوله صلى الله عليه وسلم مروا أبناءكم، وفي رواية أولادكم، للصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر، والحديث في سنن أبي داود من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما. قول المصنف ومن تركها جحودا فقد ارتد وجرت عليه أحكام المرتدين، يعني تحقق منه الجحود. الترك مسألة أخرى، تحقق منه الجحود لتركها وليس تكاسلا ولا تهاونا، هنا كفر لأنه قد كذب الكتاب والسنة وأجمعت الأمة على وجوب الصلاة في الجملة، وحين أنكر وجوبها كان مكذبا لله ولرسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فإن تركها تكاسلا فقول الجمهور أنه لا يكفر، والقول الآخر بأنه يكفر، وهذا أقرب القولين. والكفر طبعا لا يثبت على الإنسان، يبقى عليه حكم الإسلام، لا يثبت عليه إلا بقيام الشروط وانتفاء الموانع وظهور الحجة التي يكفر منكرها، فلا نجري عليها أحكام الكفر. بمعنى أن لو جاءت امرأة قالت أنا أطلب الطلاق، لا يلزم أن تطلق، فإذا كانت تحفظ نفسها وأبنائها من تربيته ومن سوء، يعني أعظم من أعظم السوء ترك الصلاة بلا ريب. فإن كان يجتمع بها شمل الأسرة ولا تتأثر تربيتها ولا إيمانها، لم يجب عليها أن تطلب الطلاق حتى تقام عليه الحجة. ولا يقال بأن الحجة ظهرت على الناس كلهم من خلال الإعلام والتعليم والمدارس، هذا لا تناط به أحكام الكفر، وإنما يكون ظهور الحجة على الشخص بعينه، كما أن إظهار الحجة يكون للتعليم ويكون للتربية ويكون للإعداد ويكون لإنجائه من عذاب الله عز وجل، ولا يكون لإظهار الكفر عليه. يعني بعض الناس يقول هذا ما كفرناه، خلنا نكفره، يروح يقيم على الحجة ليكفره، هذا خطأ ونية فاسدة. هذه أن تقيم عليه الحجة ليلتزم بالدين، ومتى ما وجدت هذه النية ذهب التوتر الذي عندك. إذا كان قصدك هو أنه يكفر حتى تنظر تطلق الزوجة ولا ما تطلق، فمعنى هناك توتر سيكون، فما تتحقق مقصود الشريعة في إقامة الحجة وهي الهداية والإرشاد، بدل من التلطف والهدية وحسن العلاقة والتمهيد لهذا الأمر، خاصة إذا كان قريبا مقرب أو زميل أو مجاور ونحو ذلك. يذهب الإنسان ليقيم الحجة حتى ينظر ويسلم عليه ولا ما يسلم، يقول مثلا لزوجته أنها يجب عليها طلب الطلاق أو لا يجب. هذا هو المعنى. هذا ما كان النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يذهب إليه صلى الله عليه وسلم ولا يسعى إليه، وإنما يسعى إلى هداية قلوبهم صلى الله عليه وسلم، بل أعرض عن بعض من ظهر منه الكفر كما ثبت ذلك عنه صلى الله عليه وسلم في حوادث متعددة، مع في قصة زيد بن أرقم مع عبد الله بن أبي بن سلول، ومع قصة الذين كفروا بأقوالهم وكفروا بأعمالهم، أو كانت أقوالهم وأعمالهم كفرا، لم يسعى النبي صلى الله عليه وسلم إلى إقامة حجة عليهم لأجل أن يكفرهم. ولهذا لا ينقضي عجبك أن تقول انقضى عهد النبي صلى الله عليه وسلم رغم كثرة المنافقين ولم يقم حد الردة على أحد. استدل به بعض المنافقين القدامى والمعاصرين على إبطال حد الردة، وهذا باطل لا يصح. حد الردة قائم وموجود، ومتى ما رفع إلى الحاكم وثبت عند الحاكم بشروطه الشرعية ثبت حد الردة، لكن لا يقيم أحد الناس كما يظن البعض. ولا يلزم أيضا أن تخبر الحاكم عن كل حالة من هذه الحالات، بل تعالجها بالنصيحة والإرشاد والتوجيه، وهكذا انقضى عهد النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. فإذا يا أخوان، حين نقول بأن ترك الصلاة كفر، ليس معناها أن تطبق على الأعيان، لا بالقتل ولا بآثاره في الميراث ولا بآثاره في الطلاق ولا غيره من الآثار المتعلقة بها، بل يترك، أنا أقصد إقامة الحجة لأجل التكفير. ونستعيض عن ذلك بالإرشاد والتوجيه والنصيحة وتبيين عظم مقام الصلاة، وأن نقول له بأن من ترك الصلاة كفر، وهذا هو مقصود النص. يعني مقصود النص أحد ثلاثة: إقامة الحجة على المعاندين والإعذار إلى الله عز وجل منهم، وهذا مقصود من مقاصد النصوص، أليس كذلك؟ رسلا مبشرين ومنذرين، ما أحد أحب إلى الله أحد أحب من الله من العذر. ولهذا بعث الله النبيين مبشرين ومنذرين كما ثبت بذلك الحديث. فالإعذار مقصد للنص، ما تقول طيب من يكفر إذن مش فائدة النص، لا، النص له فائدة. الإعذار إلى من كفر بترك الصلاة، أن يصله الأمر أنه كفر، فإذا جاء يوم الدين قال بأن الحجة قد قامت عليه. وكذلك أيضا إنذار المتربص المتردد المتذبذب بين هو مسلم ويحسب على المسلمين، لكن عنده التردد وعنده ميل المنافقين وأعمال المنافقين، فإذا سمع هذه الكفر رجع. هذا مقصد أيضا آخر للنص ننساه كثيرا. الثالث أنك تطبقه على الأعيان ليس مقصدا للنص، والدليل أنه لم يكن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. بل يقول ابن القيم، وهو من أعظم الناس كلاما في قضية الصلاة وكفر تارك الصلاة، قالوا بأنه أجرى على المنافقين أحكام الإسلام الظاهر، ورثهم ورث منهم وصلى عليهم، ومن لم يصلي عليه أذن للصحابة بالصلاة عليه، وهكذا أجرى عليهم أحكام الإسلام الظاهر كما هو معلوم. هذا نعتبر أنا يعني أحسبها وأظنها في نفسي أنا أنها يقينيات ومحكمات، فرد إليها المتشابهات. أي متشابه عندك رد إلى هذا المحكم من هدي النبي صلى الله عليه وسلم المشرع الواضح البين، وهكذا شأن الراسخين في العلم، وأرجو أن أكون وإياكم منهم. فيأتي الإنسان إلى المشرع الواضح المشرع البين فيمضي معه، هناك أمور مشكلة ظاهرة يدعها على جنب، يفعل كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، يفعل كما فعل الصحابة. ولهذا إذا أردت أن تقارن أيهما أقرب إلى هدي النبي صلى الله عليه وسلم، حالاتنا الآن في كثرة من نكفر من الأشخاص، أو في عهد النبي صلى الله عليه وسلم الذي لم يجر عليهم أحكام الكفر الظاهر واغتر بهذا المرجع كما ذكرت، فقالوا بأنه لا يكفر إنسان، وهذا خطأ ظاهر، يكفر بعينه نعم، بس بعد أن يمر بهذه المراحل. ثم ذكر المصنف رحمه الله أركان الصلاة وأنها 14 ركنا، وذكر أن من خصائص هذه الأركان أنها لا تسقط، لا في حال العمد ولا في حال الخطأ السهو ولا في حال الجهل، لأنها مثل عمود البيت ركن، متى ما سقط ركن البيت سقط، لم يعد بيتا صالحا للسكنى. وكذلك أيضا هذه الأركان لا يعتبر فيها الجهل كما يعتبر في الواجبات، وكما يعتبر أيضا في بعض الشروط أحيانا وفي بعض المحرمات والممنوعات، ولا تعد شرطا. فهذه هي سمات الأركان عند الفقهاء. ذكر الأول وهو القيام في الفرض على القادر منتصبا. هنا منتصب كأن مصنف يعني أن يسمى قائما، فإذا سلبت من هذه الصفة فقد سلبت منه وصف الركنية هنا، أو أخذ منه حكم الركنية فبطلت صلاته. وتأصيل مسألة الأركان والله تعالى أعلم أن يقال أن كل فعل ثبت وجوبه في الصلاة فالأصل أنه ركن فيها، ما لم يدل الدليل أو القياس الصحيح على أنه واجب وليس بركن. وهذه مسألة أيضا ظنية في الحقيقة واجتهادية، ونازع بعض العلماء في كون بعض الأمور، بعض هذه الأفعال في كونها من الأركان أو غير الأركان. حتى في روايات المذهب في التشهد الأخير مثلا في نزاع بين الأئمة الأربعة، وفي رواية في المذهب فيها خلاف في بعض هذه المسائل، لكن هذا هو الأقرب. ولا يمكن الحقيقة أن يبقى بناء الصلاة إلا باعتبار هذه الأركان، فإذا قلنا هذا واجب إن تركته لا شيء عليك، والسجود واجب إن تركته لا شيء عليك، والجلوس بين السجدتين واجب إن تركته لا شيء عليك، ماذا يبقى من الصلاة؟ فكأن مقصد الفقهاء هنا أنه يبقى بناء الصلاة الذي داوم عليه النبي صلى الله عليه وسلم ولم يخرمه مرة واحدة. مع تحقق الإجماع في أكثر هذه الأركان، وهذا أيضا أصل من الأصول في هذا الباب. الدليل هنا ذكره شراح المتن مثل قوله تعالى وقوموا لله قانتين، دليل على القيام. وقوله صلى الله عليه وسلم في حديث عمران بن حسين صل قائما، الحديث وهو في صحيح البخاري. قول المصنف هنا فإن وقف منحنيا أو مائلا بحيث لا يسمى قائما لغير عذر لم تصح، هذا صحيح. وهنا يعني ذكر الفرع وذكر القاعدة. القاعدة ما هي؟ بحيث لا يسمى قائما، وهذا مهم يعني ففهموه جيدا. إذا كانت صورة الفعل ليست صورة القيام فهنا لم يوجد القيام الذي أمر الله عز وجل به. أما إذا كان انحناء يسير ويقال بأنه قائم، ولا يقال بأنه ركع أو بأنه مستلقي ونحو ذلك، فقد أتى بالقيام الذي أمره الله عز وجل به. قال ولا يضر خفض رأسه كذلك أيضا، لأنه لا يخرجه عن وصف القيام. لو خفضه هكذا يقال هذا قائم باقي على قيام. قال المصنف وكره قيامه على رجل واحدة لغير عذر. الأقرب أنه لو وقف على رجل واحدة لغير عذر ومن غير حاجة ولا معنى، سواء قلنا بأنه قدح في الركنية أو لم نقل بذلك، أن نقول بطلت صلاته لأنه عبث وسخرية بمقام الصلاة أن يأتي ويقف على رجل واحد دون معنى. لكن لو احتاج إلى ذلك لسبب أو لمشكلة في عظامه أو في عضلاته أو أذية في مكان قدمه، هذا محتاج وصلاته تامة لا نقص فيها. وهذا في الحقيقة كما ذكرت لا يخرجه عن صفة الركنية، وهي أنه يوصف بأنه قائم. ثم ذكر الركن الثاني وهو تكبيرة الإحرام، وهي قول الله أكبر، ويقول لا يجزئه غيرها، لحديث المسيء صلاته إذا قمت فكبر، إذا قمت إلى الصلاة فكبر، وجعلها بداية للصلاة ودخولا حين قال تحريمها التكبير. نعم. يقول يقولها قائما، فإن ابتدأها أو أتمها غير قائم صحت نفلا. المقصود أنها بطلت فرضا، يعني كأنه يريد أن يجعل له مخرج حتى لا يبطل صلاته أن يحيلها نفلا إذا فعل ذلك. وهذا داوم عليه النبي صلى الله عليه وسلم، لم يحرمها أيضا أن يكون قد كبر قائما. ويقال أيضا هنا في شرح كلامه أنها إنما صحت نفلا لأن القيام في النافلة مستحب وليس بواجب، فضلا أن يكون ركنا فيقلبها نفلا. يقول وتنعقد إن مد اللام لا إن مد همزة الله أو همزة أكبر أو قال أكبار، والأكبار هو الطبل، أو الأكبر الله الأكبر كما يفعل يعني بعض الصغار نحو ذلك. والأقرب الله تعالى أعلم أنها تنعقد صحيحة ولو قال ذلك كله، إذا كان ذلك عن جهل أو عن سهو أو عن عجز. بعض الناس ما يقدر ينطقها، اعتاد لسانه خاصة كبار السن على بعض الألفاظ في الفاتحة وبعض الألفاظ في التكبير، اعتاد على شيء معين تقومه، فإذا جاءت إلى الجانب العملي رأيت أنه قد خالفك وعاد ليخطئ مرة أخرى. يقول والجهر بها أيضا وبكل ركن وواجب بقدر ما يسمع نفسه. قوله بكل ركن أو واجب في تكبيرات الانتقال، أو نقول أقوال، ما نقول بعضها تكبير وبعضها ليس بتكبير، سمع الله لمن حمده، أقوال الانتقال كيف تكون في نطقها؟ يقول الله أكبر قليلا، لا بقدر ما يسمع نفسه، هذا الحد الأدنى، فما عداه واجب إذا كان إماما. وقال المصنف بأنها فرض، يعني أدنى درجات الفرضية أن يسمع نفسه، لا سيما إن كان مأموما، أما إن كان إماما فيجب أن يسمع من معه ليتحقق بذلك الائتمام. وقد داوم النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك كله.